جزء إن شاء الله في الشهر نخرج بإذن الله. إيش؟ لا الامتحان إن شاء الله الأمر فيه واسع، يعني قد يكون مثلا في فضل الإسلام، قد يكون في ما سبق من عمدة الأحكام، قد يكون في اعتقاد أئمة الحديث، يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله. لا لا ما عدنا مقيدين كما سبق الأمر، يعني المسألة صار فيها توسع إن شاء الله طالما أن احنا نستخدم المذكرات، فطبعا هنضطر نصبر على ما تتم هذه المذكرات علشان برضو ما يبقاش فيها إثقال عليكم، فإن شاء الله الأمر يكون فيه سعة بإذن الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: المبحث الرابع ظاهرة التخذيل. مضى ما يتم به ثلج اليقين من أن حراسة الدين بالرد على المخالف من الجهاد الواجب والدفاع اللازم في إطار حرمات المسلمين المشمولة بحفظ الضروريات الخمس لحياتهم، وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض، وأن هذه العقيدة الجهادية الدفاعية من معاقد الإسلام الجارية لدى أهل السنة والجماعة، فهي سمة بارزة وعلامة فارقة بينهم وبين المخالفين، بينهم وبين الخالفين. ومن فصائلها لدى العلماء الإنفاق من ساعات العمر للرد على إخوان الباطل، كل بما وسعه من علم ومعرفة يزن بهما ما يجوس خلال الديار ويخالط الأفكار من عدوان ومنكر وبدعة وهوى حتى يصيره هباء، ولا يزال ركب الإيمان على هذا الصراط ومن اهتدى. هذا كله سبق بيانه بحمد الله عز وجل، وإنما الشيخ رحمه الله هاهنا يلخصه. قال: ولا يكون السكوت الشرعي منهم إلا في مقامين: الأول أن يكون في الرد مفسدة أعظم، كتحول الردود من ميادين جدال إلى ميادين جلاد، ومن معارك أقلام إلى معارك أبدان، وليس كل تحول بمانع في جميع الأحايين، وإنما هذه تقدر بقدرها، ولكل حزة لبوسها. قوله حزة أي حال وساعة. تكلم رحمه الله هاهنا على مقامين يكون فيهما سكوت من أهل السنة عن الرد على أهل البدع والمخالفين، وينبغي أن يتدبر في هذين المقامين، وينبغي أن يعطى كل واحد منهما حظه من التدبر والفهم، لأنهما من الأهمية بمكان. المقام الأول قال فيه أن يكون في الرد مفسدة أعظم، وهذا يجري على القواعد العامة المتعلقة بالمفاسد والمصالح، فمعلوم في ديننا أن المفسدة إذا أدت إلى ما هو أعظم منها درئت، وأنهما إذا تعارضت مفسدتان إحداهما أقل من الأخرى فإننا نأتي بالمفسدة الأقل حتى ندفع المفسدة الأعظم. فالسكوت عن أهل البدع لا شك أنه مفسدة، وتركهم هكذا بغير تنكيل بهم ولا رد عليهم لا شك أنه مفسدة، ولكن إذا أدت هذه المفسدة إلى مفسدة أعظم منها فإننا نتحملها في سبيل درء المفسدة العظمى. ثم مثل للمفسدة العظمى بقوله: كتحول الردود من ميادين جدال إلى ميادين جلاد، ومن معارك أقلام إلى معارك أبدان. فلو أننا تصورنا مثلا أن الرد على أهل البدع كتابة أو شفاهة أو نحو ذلك سيؤدي إلى نشوب معركة مثلا يتقاتل فيها الناس بالأبدان ويسقط فيها القتلى والجرحى، فإننا في هذه الحالة نتكلم على مفسدة أعظم، وبالتالي قد يترك الرد في هذه الحالة. ولكن الأمر كما قال رحمه الله: وليس كل تحول بمانع في جميع الأحايين، وإنما هذه تقدر بقدرها، ولكل حزة لبوسها. هذا احتراز طيب دقيق يفيد أن هذه المسألة ليست مطلقة على عواهنها هكذا، وإنما يفوض تقديرها إلى أهل العلم الربانيين الراسخين. فإذا رأى هؤلاء العلماء الراسخون أن الأمر سيؤول إلى مفسدة أعظم سواء بما ذكرناه أو بغيره، فإنهم هم الذين يقدرون هذا، وهم الذين يمتنعون عن الرد في هذه الحالة، وإلا فليست كل مفسدة يتوهمها الإنسان تكون معتبرة، وليس كل ما يتصوره الإنسان أنه مفسدة عظمى يكون معتبرا في نفس الأمر. وما أكثر ما يؤتى الناس من هذه البابة، ما أكثر ما يؤتى الناس من جهة تقدير المصالح والمفاسد. وقد تكلمنا آلفا على تحديد محل النزاع وتحريره، وذكرنا أن هذا الأمر من أصول الرد على المخالف، فمن المخالفين من لا تكون مخالفته من قبل التنظير وإنما تكون من قبل التطبيق، فيكون تنظيره صحيحا سليما، ولكنه إذا أراد أن يطبق أخطأ، فقد يكون تطبيقه من جهة مراعاة المصالح والمفاسد مثلا، فيخطئ في هذه المراعاة، فينبغي أن ننتبه لهذا، ولا ينبغي أن يكون خطابنا له كخطابنا لمن يخطئ في التأصيل، فهذا أمر من الأهمية بمكان. والمقصود ها هنا أن نبين أن تقدير المصالح والمفاسد لا يكون إلا للعلماء الراسخين، فهم الذين يقومون به وهم الذين يتصرفون على أساسه. قال: ومنه ما ذكر الله تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، كما ذكره جماعة من المفسرين والله أعلم. أحال في الحاشية على أضواء البيان والتحرير والتنوير. قال بعض المفسرين كما قال رحمه الله هاهنا في تفسير هذه الآية: إن عيسى عليه السلام قال: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، ما قال: ولأبين لكم كل الذي تختلفون فيه، فكان معنى هذا ولا بد أنه سكت عن بعض الأمور ولم يبينها، وهذا لا شك بوحي من الله عز وجل، فقد يكون ربنا تبارك وتعالى إنما أرجأ هذه المسألة إلى حين آخر، حتى يأتي مثلا نبي بعد عيسى عليه السلام فيبين هذه المسائل التي سكت عنها. فقال العلماء في توجيه هذا: إن السكوت عما سكت عنه عيسى عليه السلام بأمر الله عز وجل قد يكون لأجل مفسدة أعظم، قد يكون الأمر مثلا أن بني إسرائيل لو تكلم معهم عيسى عليه السلام في هذه الأمور لثاروا عليه بشكل أكبر، أو لما قبلوا رسالته، أو حدث نحو ذلك مما يعد من قبيل المفسدة الأعظم. قال: ومنه أن الأصل هو السكوت والإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. هذا مثال طيب يتعلق بالمعتقد والموقف من الصحابة رضي الله عنهم، فالأصل فيما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن السكوت، وسيمر بنا بإذن الله تبارك وتعالى في معتقدات السلف ورسائلهم وكتبهم أنهم يقولون ماذا: نسكت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتكلم فيه، لا نخوض في هذه المسألة أصلا، ولا نقول فلان كذا وفلان كذا ومن المحق ومن المبطل، وإنما تكلم العلماء في ذلك من بعد لما ذكره الشيخ هاهنا. قال: لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم. لما كثر الخوض في هذه المسألة وظهر من يتكلم في الصحابة رضي الله عنهم بالباطل والزور والظلم، كان لزاما على علماء أهل السنة أن يتكلموا ويفصلوا في هذه المسألة. وهنا قاعدة مهمة تتعلق بالإجمال والتفصيل، لها شواهد عديدة من مسائل المعتقد عند أهل السنة. فتجد مثلا أن أهل السنة من قديم في عهد السلف مثلا وفي عهد الأئمة المتبوعين كالإمام أحمد مثلا، تجد أن أهل السنة في ذلك العهد كانوا لا يفصلون في بعض المسائل، كمسألة اللفظ في القرآن، ومسألة خلق الإيمان، ومسألة ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك. ثم تجد علماء أهل السنة من بعد يفصلون فيها، فتجد مثلا ابن قتيبة رحمه الله يفصل في مسألة اللفظ، بل صنف في ذلك كتابا مستقلا سماه الاختلاف في اللفظ، وتجد أن التفصيل هو الذي يكثر به أهل السنة في كلامهم، ما عاد الأمر على الإجمال الذي كان عليه السلف من قبل. طيب لماذا؟ هذا من اختلاف الظروف والملابسات والواقع، فالسلف رحمة الله عليهم كانوا يطلقون القول في المسألة المعينة على سبيل سد الذريعة. الإمام أحمد مثلا لما قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لما نهى أن يتكلم في هذه المسألة بنفي أو إثبات، إنما أراد رحمه الله سد الذريعة لئلا يتطرق الأمر إلى نفس القرآن فينسب الخلق إليه. ثم لما كثر النزاع في هذه المسألة وتنازع الناس في نفس لفظ العبد هل هو مخلوق أم لا، كان لزاما على أهل السنة أن يفصلوا. فهذا يفيدنا قاعدة مهمة جدا، وهو أن التفصيل في المسائل التي أجمل فيها السلف إنما يكون مطلوبا عند كثرة الفتن. فإذا كثرت الفتنة في مسألة معينة وخاض فيها الناس وصار هناك خلل في تصورها نفيا وإثباتا، فلا بد في هذه الحالة أن يفصل القول فيها. لا ينبغي أبدا أن يكتفى بالإجمال أو الإطلاق الذي كان عليه السلف من قبل. هذه مسألة في منتهى الأهمية، لئلا يأتي أحد مثلا فيعترض ويقول إن شيخ الإسلام قد خالف من كان قبله، وقد قال بهذا الحدادية بالفعل، نسب شيخ الإسلام رحمه الله إلى البدعة. لماذا؟ لأنه خاض في أمور لم يخض فيها الشرف، تكلم في اللفظ ولم يتكلم فيه أحمد مثلا رحمة الله عليه، تكلم في خلق الإيمان وقد قال غير واحد من السلف المتقدمين من خاض في هذه المسألة فهو جهمي، تكلم في كذا وتكلم في كذا ولم يخض في هذا أحد من السلف على الإطلاق. فالأمر بارك الله فيكم ينبني على اختلاف الوقائع والظروف والملابسات. فهذه فائدة تتعلق بهذه المسألة. وهناك فائدة أخرى، وهي تحرير مذهب أهل السنة في المسألة المعينة. متى يتحرر لك مذهبهم في المسألة المعينة؟ إذا نظرت في أقوال كل علمائهم على اختلاف الفترات. فلا ينبغي لك مثلا أن تأخذ بقول عالم واحد وتظن أنك قد حررت المذهب في المسألة، هذا غلط. ولا ينبغي لك أن تكتفي بما قاله حتى السلف في كتبهم ومصنفاتهم الأولى، بل لابد أن يكون عندك اطلاع، لابد أن تنظر فيما قاله العلماء المتأخرون، لأن المنهج واحد والطريقة واحدة، وإنما هو اختلاف الظروف كما ذكرت لكم. فحتى يتحرر لك المذهب حتى في مسائل المعتقد على التمام، فلابد أن تأتي بكل أقوال العلماء على حسب استطاعتك، لابد أن تحيط بكل ما يتعلق بالمسألة حتى يتحرر لك القول فيها. نعود إلى كلامه رحمه الله. قال الثاني، يعني من المقامين المذكورين، أن يلحق الداعي بلاء فادح. فالداعي هنا مخير بين الأخذ بالعزيمة التي أخذ بها أولو العزم، وبين الأخذ بالرخصة الموسعة للمستضعفين من الرجال والنساء. هذا هو المقام الثاني الذي يخول ترك الرد على المخالف، وهو أن يلحق نفس الرد بلاء عظيم. هذا يدخل أيضا تحت مسألة المفاسد التي تكلمنا عليها آنفا. فإذا لحق بنفس الراد بلاء عظيم وضرر كبير معتبر شرعا، فإنه يجوز له أن يسكت عن المخالفين. ولكن ها هنا تفصيل قال فيه الشيخ رحمه الله: فالداعي هنا مخير بين الأخذ بالعزيمة أو الأخذ بالرخصة، وقد تتعين العزيمة كما كان في مقام الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعلم تماما في فتنة خلق القرآن أنه قال بالقول الباطل فيها ظاهرا معظم أئمة السلف، بحيث لم يثبت إلا الإمام أحمد رحمه الله ورجل كان معه يقال له محمد بن نوح الجندي سابوري رحمة الله عليه، لم يثبت إلا هذان الرجلان. فلما تعين، مات محمد بن نوح رحمه الله في أوائل هذه الفتنة لما طلب مع الإمام أحمد رحمه الله حتى يعرض على المعتصم، مات محمد بن نوح رحمه الله وبقي الإمام أحمد وحيدا. فكان رحمة الله عليه يمثل أهل السنة بمفرده، يمثل المعتقد بمفرده، فكانت العزيمة متعينة عليه، ولهذا أخذ بها رحمة الله عليه وثبت وتحمل الأذى الشديد الذي لم يتحمله غيره. فالمقام هنا فيه تفصيل، قد يجوز للداعية أن يأخذ بمقام الرخصة، وقد تتعين عليه العزيمة بحيث لا يجوز له أن يأخذ بالرخصة. قال: لكن من مواطن الأذى والأسى اعتمال أقوام بذل طاقاتهم وجهودهم لتحطيم الرادين على أهل الأهواء والشغب عليهم، ففي الوقت الذي نرى فيه نزرا ينزوي عن النذارة بغير وجه، نرى فريقا آخر يضيف إليه المجادلة عن المبطلين بتخذيل القائم بالحراسة لتغطية مرض التقصير بداء التخذيل. وانظر كيف تدفع آفة بآفة وتعوق مسيرة الحياة الإسلامية الصافية. انتقل بداية من هذا الكلام إلى الحديث عن ظاهرة التخذيل التي عنونا للتحذير منها في هذا الباب. فتكلم رحمه الله في هذه الفقرة على هذه الظاهرة، وقال إن ظهورها من مواطن الأذى والأسى. فمن مواطن الأذى والأسى فيما يتعلق بالرد على المخالف ومن يقوم به، أن يقوم أناس يدافعون عن المخالفين ويخذلون من يرد عليهم ويثبطونه عن فعله العظيم هذا، فهذا لا شك من ألوان البلاء التي تلحق من يرد على المخالف. قال: والتخذيل لا يسري في أمة إلا وتعمل على إسقاط نفسها بنفسها، وتوجد من تقصيرها وتخذيل الناصحين فيها معاول لهدمها. وإذا نظرت في تاريخ داء التخذيل الطويل منذ فجر الرسالة رأيته من سمات المسلمين ظاهرا لا باطنا المنافقين، فانظر كيف يسري على حين غفلة إلى صالح المسلمين. ولما دب هذا الداء من المنافقين وأرجفوا به بين صفوف المسلمين حفته الشريعة بأحكام وحجرت على معتمره حفظا لبيضة الإسلام. إذن فالتخذير في أصله إنما نتج ممن؟ من المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم والعياذ بالله. فالذي يصاب بهذا الداء عياذا بالله تعالى فإنه يكون له شبه بهؤلاء المنافقين، يسلك نفس مسلكهم ويسير على نفس طريقهم، وهذا من الخطورة بمكان. ولم تكتفي الشريعة بمجرد بيان هذا الداء بل رتبت عليه أحكاما كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال: فالمخذل وفي معناه المرجف يمنع من الغزو فينحى عن صفوف الغزاة والمجاهدين، وهذا هو الذي قاله الله عز وجل في شأن المنافقين كما في سورة التوبة وفي غيرها. قال: والمخذل لو قتل كافرا لم يستحق سلبه عند الشافعي وأحمد. السلب هو متاع المقتول من مال أو ثياب أو ذهب أو نحو ذلك، فالذي يقتل قتيلا من الكافرين فهو أولى بسلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان القاتل مخذلا معروفا بين الناس بهذا فقد قال الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما إنه لا يستحق هذا السلب. قال: والمخذل مقدوح في شهادته ويتبين خبره ونبوءه، لأنه داخل في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال: والمخذل آثم شرعا مرتين بالتقصير والتخذيل، بتقصيره عن القيام بهذه الوظيفة العظيمة وتخذيله لمن يقوم بها، فإثمه مرتان لا مرة واحدة، فإثمه مرتين لا مرة واحدة. قال: والمخذل وإن نال شيئا من حظوظ الدنيا فقد نزلت به حرفة التخذيل إلى وظيفة خفير للعدو، وهذه عقوبة عاجلة، ولا يتفطن لهذه العقوبات العاجلة إلا من وفقه الله عز وجل. وإلا فكما ذكرت لكم غير مرة من الناس من تكون غفلته شديدة لا يتنبه إلا عند نزول العقوبة الحسية أو العقوبة الأخروية. فمن العقوبات العاجلة التي تلحق المخذلين أنه يصير خفيرا للعدو، يصير حارسا للعدو، يصير ذابا عن العدو، وكفى بهذه عقوبة. من الذي يتحمل لنفسه أن يكون كذلك؟ من الذي يتحمل لنفسه أن يكون في مقام خيانة للدين والعياذ بالله وممالاة لأعدائه ومساعدة لهم؟ لو أننا نتكلم على الكفار ظاهرا من الذي يطيق هذا؟ من الذي يطيق أن يعين الكفار على المسلمين؟ فالشأن ها هنا تماما كالشأن في أهل البدع سواء بسواء، فالذي يمالئ أهل البدع لا شك أن له نصيبا من هذه المسألة الخطيرة. قال: والمخذل عاصم بمعصيته الجهرية فلا بد له في الشرع من أدب زاجر يردعه. ثم قال: وهذا كلام في غاية النفاسة والدقة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ يقول عن موالاة المبتدعة وعقوبة الساكت والمخذل: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. وكلامه كما ترجع إليه في المجموع، وقد أحال الشيخ رحمه الله على المصدر، وإن كان في سياق أهل الحلول والاتحاد، إلا أنه عام في كل طائفة من أهل البدع وفي كل أحد من المخالفين، لئلا يأتي ظاهري بغيض فيقول هذا في أهل الحلول والاتحاد وهم أهل كفر فخرج بذلك أهل البدع. هذه ظاهرية بغيضة، وقائل هذا إنما هو جاهل لا حظ له من العلم بدين الله عز وجل، والكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق. قال الشيخ: وإذا كانت الأشباح التي تحمل نفوسا محشوة بمرض الشبهة وما تلقيه بين يدي الأمة من أمراض متنوعة هي أسوأ داء ينزل في ساحة المسلمين ويتجول بينهم ويدمر طلائعهم. فإن المسلم الموحد لا يصاب بأذى مضاعف من المقرنين بالتخذيل إذا خفقت في الصف ريحهم. فما أن يقبض عالم قبضة من الهداية ليرمي بها على بدعة وعماية إلا وترى في الصف نزرا رغبت بطونهم ملتفين بملاءاتهم أشغلتهم دنياهم عن آخرتهم دأبهم الموالفة يرمون بالتخذيل والتحطيم صبرة بلا كيل ولا وزن فيبسطون ألسنتهم بالنقد حينا والاستعداء أحيانا وينزلون أنفسهم في روزنة يفيضون منها الحكمة والتعقل والذكاء الخارق في أبعاد الأمور وهكذا من أمور ما إن تفور إلا وتغور. قوله موالفة أحال فيه كما في الحاشية على القاموس مادة ولفة وكذلك معالم الكتابة لابن شيث. قال وهذا من العربي الفصيح المستعمل في قلب الجزيرة العربية الحالية. قلت وفي غيرها. فكلمة الموالفة كلمة عربية فصيحة فلا تفزع والمقصود بها المداهنة والممالأة ونحو ذلك يعني في ألفاظ عربية في لغتنا العامية. كلمة نسوان مثلا هذه كلمة فصيح ليس نعم نسوان يعني نساء نساء نعم نعم قال رحمه الله وهم في الحقيقة المخذلون المنزوون عن الواقع الفرارون من المواجهة وارث التأويل الخاطئ لقول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ورضي الله عن الصديق الملقب من الله بالعتيق الخليفة الراشد رأس الراشدين ورئيسهم أبي بكر رضي الله عنه إذ قام في الأمة خطيبا فقال إنكم تقرؤون هذه الآية فذكرها وتضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. الحديث المذكور أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فالأمر كما قال الشيخ رحمه الله من أن هؤلاء المخذلين في الحقيقة يفرون من المواجهة ولهذا إذا تأملت في شأنهم فإنك لا تجدهم إلا جهلة مفلسين لا يستطيعون أن يردوا أصلا على أحد من المخالفين ولو بالحق. لو أنك أتيت بهم حتى في مقام الرد على كافر لا يؤمن بالله عز وجل أصلا فإنهم لا يستطيعون أن يقوموا بهذا. فهم لشعورهم بعجزهم وإفلاسهم وضعفهم يريدون أن يعدوا داءهم هذا إلى غيرهم. هذه مسألة نفسية لو أنك تأملت فيها فستجدها كذلك إن شاء الله. فالواحد منهم يكون عاجزا مفلسا فيريد أن يكون الجميع مفلسين مثله. وهذا الداء النفسي ليس في هذا المقام وحده بل تجده حتى في العبادة وفي طلب العلم وفي طلب المعالي عموما حتى في أمور الدنيا. تجد الشخص الذي يكون ضعيف الهمة عافانا الله وإياكم يريد لغيره أن يكون كذلك. إذا رأى غيره مثلا يطلب العلم أو يجتهد في العبادة أو يسعى في تحصيل مصلحة كذا ومصلحة كذا فتجده يخذله ويثبطه ويهون من شأنه يقول له لماذا تفعل كذا ولماذا تفعل كذا وما الذي تريد أن تصل إليه من كذا. هكذا شأنهم عياذا بالله تعالى. وقد عينت هذا بنفسي من بعض الإخوة الذين كانوا قد نشطوا فترة معينة في طلب العلم ثم لم يرد الله عز وجل لهم أن يستمروا فكان من شأنهم أن يثبطوا غيرهم من طلبة العلم وكانوا يعني يتعللون بذلك الوسواس الشيطاني الذي هو من أنت حتى تصير إلى كذا. لا يفهمون من طلب العلم إلا أنه يصير إلى كون الطالب عالما. ليس الأمر كذلك أبدا وليس بالضرورة أن تكون عالما وليس بالضرورة أن تكون مفتيا وليس بالضرورة أن تكون كذا وكذا. ولو أنك كنت فما المانع؟ ما المشكلة في هذا؟ ونحن نحتاج إلى طلبة علم ونحتاج إلى دعاة ونحتاج إلى علماء. ما المشكلة في هذا؟ والله عز وجل يقول أهم يقسمون رحمة ربك ويقول وما كان عطاء ربك محظورا. فلماذا هذا الحجر لرحمة الله عز وجل؟ فكل هذا بارك الله فيكم من القصور النفسي ومن العجز الطبيعي نسأل الله السلام. قال رحمه الله فهذا التخذيل المشوب بالإعراض عن مواجهة الباطل من باب تحريف الكلم عن مواضعه. والمعرض عن رد الباطل بعد تذكيره يخشى أن يدخل في الذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون عليها صما وعميانا والمعرض عن رد الباطل إدبارا عن تدبر القرآن يخشى أن يكون من الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يقول الله عز وجل في هذه الطائفة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. قال غير واحد من السلف: لا يعلمون إلا ظاهر الكتاب. وقال غير واحد أيضا: يتمنون على الله الأماني، يظنون أنهم ممدوحون عنده سبحانه وتعالى وأنهم صائرون إلى الجنة وأنهم كذا وكذا، وهم في الحقيقة على غير هذا. قال: والبصراء يعرفون أن المخذلون قد لا يقصد التخذيل كذا، ولعل الأولى أن المخذل حتى يتفق مع تتمة الكلام. يعرفون أن المخذل قد لا يقصد التخذيل وإنما يرمي إلى الاعتذار لنفسه عن القيام بهذا الواجب وحجب تقصيره عن العدل والملام. إذن فهذا جانب مهم، المخذل قد لا يقصد التخذيل وإنما يقصد الاعتذار عن نفسه فحسب، يقصد تغطية عجزه وتقصيره فحسب، لا يقصد أن ينفر غيره عن هذه المسألة، ولكن هذا لا يعفيه من مسألة التقصير والتخذيل. قال: ألا إن التخذيل في هذه المسيرة الآثمة كما أنه انصراف عن معاضدة العدل ونصرة الحق وتعرية لفرسان الدعوة وتعرية لفرسان الدعوة وهز لمواقفهم، فهو مظاهرة للمجرمين من المبتدعين والمفسدين، والله سبحانه قد نهى عن ذلك فقال تعالى: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وقال عن موسى عليه السلام: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا الذي ذكره رحمه الله كله من مفاسد التخذيل. قال: والحاصل أن التخذيل يواجه المجاهدين بألسنتهم وأقلامهم وسنانهم، لكنه مع حامله كصحوة الموت يتقلص ويضمحل بين غمضة عين وانتباهتها، والعاقبة للمتقين. وهذه سنة الله الجارية بالنصر والتأييد لكل حامل حق وبخاصة حراس الشريعة الذين ينفون عن دين الله كل هوى وبدعة، فيكون قولهم الأعلى ومقامهم أثنى. وما الحال مع المخذل المخذول إلا كما قال شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه: ما أبالي أنب بالحزن تيس أم لحاني عن ظهر غيب لئيم. ولغيره: ما يضير البحر أمسى زاخرا الرمى فيه غلام بحجر. إذن فالأمر كما قال رحمه الله من أن هذا التخذيل لا يعدو إلا أن يكون كصحوة الموت، كما أن الذي يعاين سكرات الموت قد يصحو هكذا للحظة معينة ثم يموت، فكذلك هؤلاء، والأمر كذلك بحمد الله عز وجل مهما ارتفعت أصواتهم ومهما صنفوا المصنفات ومهما دبجوا الخطب والمقالات، فإن كلامهم إلى زوال بحمد الله عز وجل، ولن يستطيعوا أن يمنعوا هذه الوظيفة أبدا، والقائمون بها بحمد الله عز وجل كثر من علمائنا وإخواننا. والبيت المذكور عن حسان رضي الله عنه يقول فيه: ما أبالي أنب بالحزن تيس. النبيب هو صوت التيس عند هياجه، والحزن هو ما غلظ من الأرض، والمعنى أنه رضي الله عنه لا يبالي أصوت عليه تيس أم تكلم فيه لئيم بظهر الغيب. والحاصل أن الذي يتكلم فيه من اللئام شأنهم كشأن التيوس الذين يهيجون ويصدرون أصواتا هكذا، فهل يبالى بهم؟ أبدا لا يبالى بهم. قال الشيخ رحمه الله: أما إذا بلغت الحال ببعض المخذلين المقبوحين إلى استعداء السلطة على أهل السنة، فما حق هذا إلا أن ينشد في وجهه قول زفر بن الحارث: فإن عدت والله الذي فوق عرشه منحتك مسنون الغرارين أزرقا، فإن دواء الجهل أن تضرب الطلا وأن يغمس العريض حتى يغرقا. زفر هذا من شعراء التابعين، أدرك نفرا من الصحابة رضي الله عنهم وشهد صفين مع معاوية، كان في جيش معاوية رضي الله عنه، ومات في خلافة عبد الملك بن مروان. وقد ذكر الشيخ في الحاشية شيئا من معاني مفردات هذين البيتين، قال: غرار السيف حده، الطلا أصل الأعناق، العريض الذي يتعرض للناس بغير حق على وزن خريط، والخريط هو الماهر. وفيما يتعلق باستعداء السلطة على أهل السنة فهذا أيضا من دأب أهل البدع، كما كان دأب الكافرين من قبل. إذا تأملت في شأن الكافرين فإنك تجدهم عند الإفلاس والخلو من الحجة يلجؤون إلى القوة، انظر مثلا في قول أبي إبراهيم عليه السلام: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. انظر في قول قوم شعيب عليه السلام له: ولولا رهتك لرجمناك، إلى غير ذلك. فهذا كله يدل على أن المبطل إذا أفلس من الحجة فإنه يلجأ إلى القوة. فكذلك أهل البدع يستعدون السلطة على أهل السنة، وإخواننا ومشايخنا من أهل السنة حتى في بلدنا هذا يلقون منهم الأذى الشديد، نسأل الله السلام. وفيما يتعلق باستعداء السلطة فهذه أيضا مسألة قد يستغلها بعض الجهلة، فيظن مثلا أن كل من استعدى السلطة على أحد من المخالفين كان من أهل البدع. كلا، ليس الأمر كذلك. لو كان هناك أحد من المسلمين معروفا بفساده في الأرض، لو أنه كان خارجيا مثلا، فقد قال غير واحد من العلماء إنه يجوز أن تستعد السلطة عليه، يجوز أن يخاطب فيه ولاة الأمور حتى يمنعوا شره ويكفوه على المسلمين. وأما أهل الجهل فإنهم يفهمون من ذلك ماذا؟ أنها خيانة ومداهنة، وأن هذا الذي يفعل هذا من علماء البلاط، وأنه يريد أن تخلو الساحة له ويريد القضاء على الدعوة، إلى غير هذا من أمور الجهل والحماس الذي لا يقوم على شيء أبدا. قال: وكلما ازداد المخذل المخذول تعرضا للمصلحين فإن هذا من أسباب زيادة الأجر للداعي على بصيرة الذاب عن حرمات دينه. وخذ في مسيرة علماء الأمة وجهادهم الطويل ما شئت من ضرب المثال ووقائع الأحوال لتزداد إيمانا على إيمان. أحال في الحاشية على الفتاوى في الجزء 12، والموطن الذي أحال عليه رحمه الله فيه كلام من شيخ الإسلام في حق الإمام أحمد خاصة، ولا شك أننا نضرب به المثال خاصة رحمة الله عليه، لأنه يمثل علامة بارزة في هذا الذي نتكلم فيه، كم أوذي في سبيل الله وكم حصل له من الضرر، ثم كانت العاقبة له بفضل الله عز وجل، فصار إمام الدنيا، وصار إذا مشى في طريق مثلا أو ذهب لزيارة رجل مثلا صار الناس يأتون خلفه بالأفواج. حتى يعني ذكر غير واحد من العلماء في شأن بقي بن مخلد الأندلسي رحمة الله عليه، القصة طويلة، يعني موطن الشاهد أنه لما أتى إلى الإمام أحمد، وكان الإمام وقتها محبوسا في داره في خلافة الوافق، فأتى إليه حتى يسمع منه، فكان بينه وبين الإمام مدار حتى لا أطيل عليكم. فالشاهد أن بقيا رحمة الله عليه مرض، وكان مقيما فيما يسمى الآن في عرفنا بالفندق. فلما رفعت المحنة عن الإمام رحمه الله وتولى المتوكل رحمة الله عليه، عرف الإمام أحمد أن بقيا مريض، فأتى إليه يعود، فلم يأتي إليه أحمد. نظر صاحب الفندق هكذا أو البيت الذي كان بقي موجودا فيه، فوجد أناسا كثيرين، ما شاء الله، إيش هذا، إلى من أتى كل هؤلاء؟ فوجد الإمام أحمد رحمه الله فيما بينهم، فعرف أن المسألة كذلك. يقول بقي رحمه الله في حكايته هذه: فلما رأى صاحب البيت هذا صار يكرمني، يعني مزيد إكرام لفضل الإمام أحمد رحمه الله ومجيئه لزيارته. فهكذا شأن المؤمنين والعاقبة للمتقين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرته. قال: وأختم هذه المظاهرة للحق معذرة، يعني سأطيل عليكم شيئا ما، ينبغي أن ننتهي من هذا المبحث إن شاء الله. قال: وأختم هذه المظاهرة للحق ضد هذه الظاهرة الباطلة بما ختمت به التحذير من مختصرات الجهول بالتفسير، وهذا نصه. الجهول المقصود هو الصابوني، صاحب المختصرات المعروفة، منها مختصر ابن كثير، وقد نكل به الشيخ بكر رحمه الله في كتابه المشار إليه، وحذر منه غير واحد من العلماء، منهم شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله عليه. قال: وهذا نصه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة: فما ذنب أهل السنة والحديث إذا نطقوا بما نطقت به النصوص وأمسكوا عما أمسكت عنه، ووصفوا الله بما وصف به نفسهم ووصفهم رسوله، وردوا تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين الذين عقدوا ألوية الفتنة وأطلقوا أعنة المحنة، وقالوا على الله وفي الله بغير علم، فردوا باطلهم وبينوا زيفهم وكشفوا إفكهم ونافحوا عن الله ورسوله، فلم يقدروا على أخذ الثأر منهم إلا بأن سموهم مشبهة، ممثلة، مجسمة، حشوية. ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم، وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها ودعا الأمة إلى الإيمان بها ومعرفتها ونهاهم عن تحريفها وتبديلها. فدعوا التشنيع بما تعلمون أنتم، وكل عاقل منصف أنه كذب ظاهر وإفك مفترى. انتهى. الكلام واضح إن شاء الله. وفيما يتعلق بتلقيب أهل البدع لأهل السنة بهذه الألقاب السيئة، فالأمر من شعارات أهل البدع ومن علاماتهم التي تميزهم، حتى نص بعض أئمتنا على هذا الأمر في رسائل المعتقد، كما في معتقد أبي حاتم وأبي زرعة رحمة الله عليهما الذي رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. قال رحمة الله عليهما: ومن علامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة كذا وكذا وكذا. فهذا الأمر من علامات أهل البدع التي تدل عليهم. وفيما يتعلق بالحشوية فقد سبق الكلام على هذا اللفظ من قبل، وأعيده مختصرا لمن لم يكن موجودا. كلمة الحشوية لها توجيهان في اشتقاقها عند العلماء، منهم من قال هي من الحشو الذي هو الزيادة في الشيء، والمقصود بذلك أن أهل السنة عند المبتدعة يتكلمون في أمور لا فائدة منها وتعتبر من قبيل الزيادات التي ينبغي عدم التعرض لها. ومن العلماء من قال بل هذا اللفظ يقال فيه الحشوية بتحريك الشين، وعلى هذا يكون مأخوذا من حشى الشيء أي جانبه، وبناء على ذلك فالمقصود به عندهم أن أهل السنة من سقط المتاع، لا يلتفت إليهم ولا يشتغل بهم، وإنما هم من رعاع الناس ومن عمومهم. وفي كلام ابن القيم رحمه الله إلزام قوي لمن لقب أهل السنة بهذه الألقاب. قال: وإنما قال لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم، وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها. فهذه الألقاب إنما تقال في الأصل للنبي صلى الله عليه وسلم على مذهب أولئك المبتدعة الفجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بهذه النصوص، وهو الذي دعا إلى الإيمان بها، وهو الذي أمر بإجرائها على ظواهرها، وهذا هو الذي كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. فيلزم أهل البدع أن يكون كل هؤلاء مجسمة وحشوية وكذا وكذا. قال الشيخ: وهذا الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى مستل من مشكات النبوة الرامية إلى حراسة الشريعة بنصب عامل الاحتساب لضرب كل بنان، يريد أن يخط في وحدة صف الأمة سطور الفرقة والاختلاف ومزاحمة اعتقاد السلف والقضاء عليه. والذين يلوون ألسنتهم باستنكار نقد الباطل وإن كان في بعضهم صلاح وخير، لكنه الوهن وضعف العزائم حينا وضعف إدراك الحق ومناهج الصواب أحيانا، بل في حقيقته من التولي يوم الزحف عن مواقع الحراسة لدين الله والذب عنه، وحينئذ يكون الساكت عن كلمة الحق كالناطق بالباطل في الإثم. قال أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. هذا يعزى كحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له، وإنما هو من كلام ذلكم الرجل الذي هو أبو علي الدقاق، واسمه الحسن بن علي بن محمد، متوفى سنة 1445 أي في القرن الخامس الهجري، وهو شيخ أبي القاسم القشيري الصوفي صاحب الرسالة المشهور. قال الشيخ: والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، والنجاة منها لفرقة واحدة على منهاج النبوة. أي يريد هؤلاء اختصار الأمة إلى فرقة وجماعة واحدة مع قيام التمايز العقدي المضطرد، أم أنها دعوة إلى وحدة تصدع كلمة التوحيد فاحذروا؟ وما حجتهم إلا المقولات الباطلة لا تصدع الصف من الداخل، لا تثير الغبار من الخارج، لا تحرك الخلاف بين المسلمين، نلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهكذا. هذا الشعار الأخير خاصة إنما هو لطائفة الإخوان المسلمين المبتدعين، نعوذ بالله من شرهم ومن شر سائر أهل البدع. وكلام الشيخ رحمه الله واضح لا يحتاج إلى تعليق، وهو من نفائس كلامه رحمة الله عليه، ويعتبر من أظهر التقريرات التي يرد بها على من أصيب بهذا الداء الخطير الذي هو داء التخذيل، ولا سيما على من احتج بنفس الشيخ رحمة الله عليه في هذا الداء. وسأتكلم على هذا بإذن الله عز وجل عندما ننتهي من هذه الرسالة إن شاء الله. قال: وأضعف الإيمان أن يقال لهؤلاء: هل سكت المبطلون لنسكت؟ أم أنهم يهاجمون الاعتقاد على مرأى ومسمع ويطلب السكوت؟ اللهم لا. ونعيذ بالله كل مسلم من تسرب حجة يهود، فهم مختلفون على الكتاب مخالفون للكتاب، ومع هذا يظهرون الوحدة والاجتماع، وقد كذبهم الله تعالى فقال سبحانه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وكان من أسباب لعنتهم ما ذكره الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الآية. فلابد لشداة الاعتقاد الإسلامي الصافي من كل شائبة من كشف زيوف العداء والاستعداء، وحراسة الصف من الداخل كحراسته من العدو يرحمك الله، كحراسته من العدو الخارج سواء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن ولله الحمد على أمر جامع في الاعتقاد على ضوء الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من لازم ذلك بالذب عن الاعتقاد ونفي أي دخيل عليه، سيرا على منهاج النبوة وردعا لخفراء العدو واستصلاحا لهم. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ومنه نقضهم على أهل الأهواء أهواءهم في حملاتهم الشرسة وهزاتهم العنيفة، ليبقى الاعتقاد على ميراث النبوة نقيا صافيا. وإن المؤمن للمؤمن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، ولا وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين، انتهى كلامه. فعلى أهل العلم والإيمان التيقظ لتلك الأقلام، واضربوا منهم كل بنان، وكل يقوم بهذا الواجب حسب وسعه وطاقته على منهاج الشريعة، والذين لا يجدون إلا جهدهم. والنصح لكل مسلم ميثاق نبوي، والسلام. قوله الأخير هذا: والنصح لكل مسلم ميثاق نبوي، يشير به إلى حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فجعل النصيحة من الأمور التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فهذا الكلام الذي تعرضنا له كلام طيب عظيم، نحن أحوج ما نكون إلى تدبره في مكافحة ظاهرة التخذيل التي استشرت، ولكنها كما قلت لكم وكما قال الشيخ رحمه الله: ما هي إلا انتباهة من ميت في سكرات الموت، سرعان ما تخمد بحمد الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.